بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما لدنيا نصير به كاملين في المحيا والممات. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس 36 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء يوم الاثنين الرابع من شهر محرم من سنة 1431 للهجرة. ونحن في بداية هذه السنة الجديدة، نسأل الله أن تكون هذه السنة سنة مباركة مليئة بالخيرات والمسرات للمسلمين أجمعين، إن الله على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما سلف من ذنوب وتقصير وتفريط في السنة الماضية، ونسأله أن يشملنا بعفوه وصفه وغفرانه، إنه على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة، فدرسنا في هذه الليلة سيكون عن صلاة العيدين. والعيد اشتق اسمه من العود والتكرر، فهو يتكرر في كل سنة في الأيام المعروفة، في الأول من شهر شوال وفي العاشر من شهر ذي الحجة. وقيل سبب تسمية العيد بهذا الاسم أنه من كثرة عوائد الله سبحانه وتعالى فيه على عباده من العفو والمغفرة والخير العميم من الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم المباركة. فعيد الفطر عيد مقترن بعبادات عظيمة، أعظمها صيام شهر رمضان، ويشتمل على معاني التكافل والصدقة، ومن أبرز تلك المعالم زكاة الفطرة. وكذلك عيد الأضحى فإنه مرتبط بركن عظيم، ألا وهو ركن الحج للحجاج. ومن لم يحج فإن فضل هذا اليوم مرتبط بأيام المباركة، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. وفيه أيضا من معاني التكافل والتعاون بين المسلمين مظهر عظيم وشعيرة عظيمة، ألا وهي الأضحية. ويشتمل كلا العيدين على تكبير الله عز وجل كشعار ظاهر واضح. فعوائد الله سبحانه وتعالى على عباده في هذين الموسمين ظاهرة واضحة. فقيل إن العيد مشتق من هذا، وإن كان الأصح أنه مشتق من العود أي التكرار. ومن الأقوال أيضا في سبب تسمية العيد بهذا الاسم أنه لعود السرور وتكرره بعوده، وكل هذه المعاني صحيحة في الجملة. وصلاة العيدين سنة في الإسلام، والأصل في تشريعها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمما ورد من القرآن من الإشارات إلى تشريع صلاة العيدين قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أراد به على قول بعض المفسرين صلاة الأضحى، وأراد بالنحر هنا ذبح الأضحية. ومن السنة ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الصلاة طيلة حياته منذ أن فرضت، وسوف يأتي، والأحاديث ذلك كثير، وسوف تأتي إشارات لها. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. فقال المصنف رحمه الله: وصلاة العيدين سنة. لم نقل بوجوبها، لأنه لا واجب في الإسلام من هذه الصلوات مما فرضه الله عز وجل إلا هذه الخمس الصلوات المكتوبات. نعم، هناك ما يوجبه الإنسان على نفسه كصلاة النذر، هذا مبحث آخر. إنما من الصلوات الرواتب المؤقتة بأزمان محددة هناك إلا هذه الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الصلاة وعما يفرض عليه منها، قال: هن خمس صلوات كتبهن الله على عباده. فقال له هذا السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فصلاة العيدين، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، كل هذه من السنن وليست من الفرائض. نعم، صلاة الجمعة لا يقال عنها إنها سنة، لأنها تقوم مقام الظهر، فلها حكمها وهو الوجوب، وتزداد بأن الاجتماع لها واجب عيني وليس كالمكتوبات الأخرى ذكرنا أنه على سبيل فرض الكفاية أو السنة المؤكدة المستحبة. ثم قال المؤلف مؤكدة، والتأكيد هذا أتى لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. المصلى هو مجتمع الصف خارج حدود بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المجاورين للمسجد، فكانوا لا يصلون صلاة العيد في المسجد، إنما كانوا يخرجون إلى المصلى. ولذلك استحب كثير من العلماء إلا الشافعية استحبوا المصلى. عند الشافعية الأولى هو المسجد، وحملوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى على أن المسجد لم يكن يسع الناس الذين يأتون من القرى والبوادي المجاورة للمدينة، فلم يسعهم المسجد، فكانوا يخرجون إلى المصلى لأنه أيسر لهم. وإلا الأفضل أن تكون صلاة العيد في المسجد، لأن المسجد نفس المكفي واللبث في عبادة، فهو مقدم على المصلى، إلا إذا كان لا يسعهم، هنا الأفضل أن يخرجوا إلى المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فأول شيء يبدأ به الصلاة. إذا استفدنا من هذا أن صلاة العيدين مقدمة على خطبتيهما. ثم ينصرف، يعني يسلم، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. هذه هي خطبة العيدين. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، يعني يسير جيشا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف أن يرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك، يعني في خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حتى خرجت مع مروان، يعني ابن الحكم، وهو أمير المدينة، وكان ذلك في أيام الأمويين، في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يعني أراد أن يبدأ قبل الصلاة، فجبذت بثوبه، أخذت به، فجبذني، يعني تخلص مني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، ثم نزل فصلى. قال أبو سعيد: فقلت له: غيرتم والله، يعني غيرتم هذا المعلم، الأصل أن الصلاة قبل الخطبة في العيدين، فلماذا جعلتم الآن الخطبة قبل الصلاة؟ فقال مروان: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. روى هذا الحديث البخاري. قصة أبي سعيد مع مروان رواها البخاري، لكن أصل الحديث رواه عدد من العلماء غير البخاري أيضا. فهنا يلحظ أن مروان بن الحكم جعل الخطبة قبل الصلاة من أجل أن يستمع الناس لخطبته، لأن الناس كانوا في أيامه إذا صلوا معه صلاة العيدين ينصرفون ولا يستمعون لخطبته، ربما لاعتقادهم أنه ليس أهلا لأن يتأمر عليهم، وأن يعني معالم الدين ومعالم السياسة بدأت تتغير في أيام الأمويين، فلذلك كرهوا أن يستمعوا خطبته، فأراد أن يلزمهم باستماع الخطبة بأن يبدأ بها، فيضطرون إلى المكث والاستماع لكي يصلوا معه صلاة العيدين. عموما بغض النظر عن هذا، فصلاة العيدين تشرع جماعة، وهي أفضل في حق من لم يحج أن تكون جماعة، أما الحاج فلا يسن له أن يصليها جماعة لأنه مشغول بنسكه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكن مشتغلا بصلاة العيدين، إنما بعدما انصرف من المزدلفة، وكان ذلك في فجر يوم العيد، انصرف إلى منى للرمي، وبعدها نحر، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، إلى آخر ذلك من المناسك التي فعلها صلى الله عليه وسلم. فلا يستحب للحاج أن يجعل صلاة العيد جزءا من أعماله، إنما يتصرف يعمل المناسك التي أمره الله عز وجل بها.
الحاج نعم لو أراد أن يصليها منفردا وجد فسحة في فترة ضحى يوم العيد فصلاها منفردا فلا بأس. وعموما الانفراد في صلاة العيد جائز حتى لمن لم يكن حاجا، ستشرع يعني لمن لم يحضر المصلى كالمرأة ومن لا تجب عليه أو من لا تشرع له أو من لا تستحب في حقه هذه الصلاة كالعبد وكذلك المسافر فتشرع لهم، أو من فاتته الصلاة ربما لنوم أو لأي عذر من الأعذار ففاته أن يحضر للصلاة فإنها لا تسقط في حقه، يبقى طلبها مشروعا له فيصليها ولو منفردا، فلا تتوقف على شروط الجمعة باشتراط العدد. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وهذا في يوم العيد، ويسن أن تؤخر بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح يعني بمقدار ربع ساعة فأكثر قليلا لفعله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهي ركعتان. طبعا هذا حكم إجماعي، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين والجمعة والكسوف والخسوف، يصلي كل هذه الصلوات ركعتين، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات. فأركان الصلوات المفروضة المعتادة أركان لصلاة العيدين، وشروطها شروطها وسننها سننها، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى، يعني نيتها أصلي سنة عيد الفطر أصلي سنة عيد الأضحى هذا أقلها، ولو صلى ركعتين كما يصلي الفجر أو كما يصلي النافلة فهذا يتحصل به أصل السنة، لكن يستحب طلبا للكمال أن يزيد ما قاله المصنف وهو التكبير في الركعة الأولى والتكبير في الركعة الثانية. فقال: يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، يعني يستحب للمصلي أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد أن يكبر للإحرام وبعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح وبعد أن يتعود، ويعني بعد دعاء الاستفتاح قبل أن يتعود ويشرع في الفاتحة، يعني بين الاستفتاح والتعود يستحب له أن يكبر سبع تكبيرات، هذا في الركعة الأولى. وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد أن يقوم، يكبر خمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال، وبعد ذلك يشرع في القراءة. عند بعض العلماء أن تكبيرة الإحرام ضمن السبع، إذا هي ست سوى تكبيرة الإحرام، لكن مذهب الشافعي أنها سبع غير تكبيرة الإحرام، ويستحب له أن يقف ندبا بين كل تكبيرتين بتوقف يسير كأنه يقرأ آية بمقدار يعني ثوان معدودة. واستحب بعض العلماء أن لا يقطع هذا بفراغ سكوت، إنما يستحب له أن يهلل وأن يكبر وأن يمجد، واستحسن بعضهم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين هذه التكبيرات لأنه أليق بالحال ولأنها الباقيات الصالحات، وهذا استحسان، فلو سكت ولم يقل شيئا بين التكبيرات فالحمد لله هو محصل لأصل السنة، ثم يتعود بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات. ثم قال: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني يكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام والنهوض من السجود يكبر خمس تكبيرات سوى هذه التكبيرة بنفس الصفة السابقة قبل أن يتعود ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يجهر فيها لأن الصلاة هذه جهرية وإن كان في النهار، ويرفع يديه استحبابا في كل هذه التكبيرات، وإذا كبر يستحب له أن يقبض يديه بين كل تكبيرتين كما يضع على تكبيرة الإحرام، ولو شك هل كبر أربعا أو خمسا جعلها أخذ بالأقل يعني الاستحباب. وهذه التكبيرات من الهيئات والسنن التي لا يشرع لها سجود السهو كترك التعوذ وكترك دعاء الاستفتاح، فهذه ليست فرضا وليست من أبعاد الصلاة التي يشرع لها سجود السهو، فهذا لا يسجد للسهو حتى لو تركها عمدا، وإن كان تركها في حكم المكروه لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها. ولو نسي التكبيرات وشرع في قراءة الفاتحة فاتته، ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أو أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية سورة الغاشية جهرا لمواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه السور. فإذا فرغ من الصلاة أقبل على المصلين إن كان هناك منبر يصعد عليه، ثم كما قال المصنف ويخطب بعدهما خطبتين، يعني بعد ما يفرغ من الركعتين يخطب خطبتين، هذا في حالة كون الصلاة جماعة. أما إذا كان صلى بنفسه منفردا فلا تشرع له خطبتان، وهاتان الخطبتان كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن، فيها الحمد لله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى والقراءة والدعاء كما ذكرنا، وفي السنن من حيث يعني التجمل والتطيب وحسن الهيئة ومراعاة موضوع مناسب إلى آخر ذلك، لا في الشروط. الشروط التي ذكرناها من الطهارة وستر العورة وغير ذلك هذه لا تشترط في خطبة الجمعة، ولا يخفى أنه يعني يعتبر لكي يحصل أصل السنة أن يستمع الناس إليها وأن يصل صوته إليهم، أن يسمعهم وأن يسمعوا، وأن تكون الخطبة عربية، ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر ما يناسبهم كأحكام زكاة الفطر ويندبهم إلى صيام ستة أيام من شوال، وفي عيد الأضحى يتكلم عن أحكام الأضحية وعن أحكام أيام التشريق والتكبير المقيد خلف الصلوات إلى غير ذلك من الأمور. طبعا نحن تقدم عندنا خطبة الجمعة وتقدم، والآن تكلمنا عن خطبة العيدين، ووجدنا أن في خطبة الجمعة أنهم يعني تخطبان قبل الصلاة، وفي خطبة العيدين يصلى ثم يخطب. فعموما يعني مفهوم عام الخطب المشروعة المتعلقة بالصلوات أو المتعلقة في بعض بالمناسك هي 10 خطب، خطبة للجمعة، وخطبة لعيد الفطر، وخطبة لعيد الأضحى، وخطبة في كسوف الشمس، وخطبة في كسوف القمر، وخطبة في الاستسقاء، و4 خطب في الحج، 4 خطب في الحج، في يوم السابع وفي يوم التاسع وفي يوم العاشر وفي يوم الثاني عشر، خطبتان متجاورتان 9 والعاشر، وقبل هذه بيوم وبعد هذه بيوم، أي في السابع والثاني عشر، فهذه 4 خطب. وكل هذه الخطب تكون عادة بعد الصلاة، إلا خطبة الجمعة فتكون قبل، وخطبة يوم عرفة تكون قبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الخطب اثنتان كما في الجمعة والعيدين، وكذلك في الكسوف والخسوف الاستسقاء وخطبة عرفة، إلا الخطب 3 التي في الحج، يوم 7 والعاشر و12، فهذه تخطب فرادى، ويستحب أن تكون خطب الحج في أوقات الظهر، خطبة يوم عرفة تكون قبل صلاة الظهر، والخطب الأخرى تكون بعد صلاة الظهر، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم. ويزيد في خطبة العيد زيادة على ما نعهد في خطبة الجمعة التكبيرات، فيستحب كما قال المصنف، قال ويكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، يعني يستحب استحبابا أن يكبر في افتتاح الخطبة الأولى، وهذا التكبير ليس من الخطبة إنما هو أيضا لإظهار الشعار، أن يفتح خطبته ب9 تكبيرات وفي الثانية ب7 تكبيرات، ويستحب أن تكون ولاء أن يوالي بينها، وأن تكون إفرادا، يقول الله أكبر ثم يسكت، الله أكبر ثم يسكت، لا يستحب أن يجمع بينها بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الاستحب هو الإفراد، وأن تكون موالاة بينها بحيث لا يفصل بينها بفاصل طويل. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو أحد فقهاء المدينة 7 كما روى ذلك البيهقي في معرفة السنة والآثار، وقبله الإمام الشافعي في الأم، يقول السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر ب9 تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها ب7 تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب. وعلى هذا فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز، فالأمر يعني في ذلك واسع ولله الحمد. ويستحب للعيدين أن يغتسل المصلي، وحتى لو لم يحضر فلأن هذا اليوم يوم زينة، فيستحب لمن يستحب في حق الحضور وحتى من لا يطالبون بالحضور، لأن هذا وقت زينة وعموم فرحة للجميع، فيستحب الإتيان به. ويدخل وقته من منتصف الليل من أجل أن يتاح للناس أن يأتوا بعد الفجر للمصلى، فلو قلنا إن وقته يدخل من الفجر لما تمكنوا من الحضور، فيشق عليهم أن يحضروا في الوقت، ولذلك فغسل اليدين يدخل من نصف الليل، وهذا بخلاف غسل الجمعة فإنه يدخل بالفجر، لأن المطالبة هو الحضور من فترة الضحى، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث فعل هذا، ففي يوم العيدين ليلة العيدين يدخل وقت الاغتسال إلى يعني من بعد منتصف الليل، وتقريبه إلى الحضور أولى، فإذا كان من المتيسر أن يغتسل بعد الفجر أو قبيل الفجر بقليل، بحيث إذا صلى الفجر ذهب إلى المصلى أو إلى المسجد، فهذا هو الأفضل. ويستحب التبكير بعد الصبح بأن يصلي الصبح ثم يحضر المصلى مباشرة، أما الإمام فالمستحب أن يحضر وقت الصلاة، ويعجل الحضور في الأضحى ويؤخره في عيد الفطر قليلا، والحكمة في ذلك عندما يؤخر الإمام الحضور في عيد الفطر ليترك وقتا للمصلين أو للمسلمين أن يؤدوا زكاة الفطرة، لأن أفضل أوقات استحبابها أن تكون ما بين الفجر وصلاة العيد، فيتأخر قليلا من أجل أن يزيدهم في الوقت فيتمكنوا من هذا. أما الأضحية فهم سينشغلون بالأضحية بعد الصلاة، فأمامهم أشياء كثيرة، فمن المستحب أيضا أن يبكر في حضوره لصلاة الأضحى، وفعلها بالمسجد أفضل لشرفه، إلا إذا كان هناك عذر كالضيق مثلا وكثرة الناس، فلعل اجتماعهم في المصلى هو الأولى، وعلى هذا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو توجيه الشافعية. أما حقيقة كثير من العلماء، نستطيع أن نقول جمهور العلماء، فاستحبوا المصلى، فيعني اجتهادهم رحمة دائر بين الأجر والأجرين. ويستحب أن يذهب المصلي للصلاة في طريق طويل طلبا لكثرة الأجر، يمشي بسكينة ويرجع في طريق أقصر من الأول، يعني إن كان هناك للعيدين طريقان فيستحب أن يخصص الطويل منهما بالحضور لكي تكثر حسناته، والآخر للمجيء، مع أنه حتى المجيء كونه رجع من طاعة فإنه تكتب له آثاره إن شاء الله. وهذا يستحب في الذهاب لسائر الطاعات أن يعدد الطرق حتى تشهد له، لأنه إما متجه إلى عبادة أو أنه فارغ من عبادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه في الفطر كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، وذكروا لذلك بعض الحكم، منها أن يدخل السرور على من في يسكن على هذين الطريقين، وأن يرتفع الشعار، وأن يفرح الناس، وأن يغاض المنافقون، وأن يسلم على الناس ويعايدهم ويهنئهم، فيعني في ذلك حكم كثيرة. ويستحب في عيد الفطر أن قبل أن يخرج لصلاة أن يأكل المصلي شيئا، تمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر تمرات وترا، لماذا؟ حتى يكون هذا فعل يعني كأنه سنة فعلية تخالف ما كان معهودا في الشهر الماضي وهو شهر رمضان، حيث كان المسلمون يمسكون بعد صلاة الفجر، فكأن هذا نوع الآن من استقبال ضيافة الله سبحانه وتعالى، فيأكل تمرات بعد صلاة الفجر، ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى بأن لا يبدأ يأكل إلا بعد أن يؤدي الصلاة، فيبادر بذبح أضحيته ويأكل، هذا إن تيسر. أما الآن فإذا كان لا يتيسر مثلا أو سيذبح في اليوم الثاني من أيام العيد، فمن الأفضل أن لا يبدأ بتناول الأكل بعد الفجر إلا بعد أن يصلي صلاة عيد الأضحى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وابن ماجة، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يأكل شيئا، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وإذا حضر المصلي يوم العيد وجلس ينتظر وارتفعت الشمس قيد رمح وزالت أوقات الكراهة والتحريم ولم يأتي الإمام بعد، فلا بأس أن يقوم يعني الحاضر ويصلي سنة الضحى أو أي شيء من السنن، أما الإمام فلا يستحب له ذلك، الإمام يستحب أن يأتي مباشرة ويبدأ الخطبة. وإذا فرغ من أو يبدأ الصلاة، وإذا فرغ الحضور من الصلاة والخطبة فيجوز يعني لمن شاء أن يصلي بعدها في يعني أن يصلي سنة الضحى مثلا حتى لا يفوته أجرها إذا كان لم يصلي قبلها. وإذا حضر الإمام، إذا حضر الإمام وبدأ وصلى ثم بدأت الخطبة فلا يستحب أن ينشغل أحد الحضور بالصلاة إلا إذا كان صلوا في مكان كبير جدا وكان المأموم أو الحاضر لا يسمع صلاة أو خطبة الإمام، كما لو كان في صحراء وليس هناك مكبرات صوت فلا بأس أن يصلي إذا كان لم يسمع. أما إذا كان يسمع فيكره له ذلك لأنه يدل على إعراضه عن خطبة الإمام. أما بالنسبة للإمام فالأولى أنه بعد الصلاة أن ينشغل بالخطبة، وقبل الخطبة يؤخر كما ذكرنا الحضور، فعليه أن ينشغل بما هو من شأنه. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر حكم التكبير المرسل أو ما يسمى بالتكبير المطلق، وسيذكر بعده التكبير المقيد. فقال: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، فيستحب في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. طبعا هذا لغير الحاج، نحن نتكلم على إنسان لم يحج في أيام عيد الأضحى، إما في عيد الفطر أو غير الحجاج في عيد الأضحى، فيستحب بمجرد ما يعلم أن الليلة هي ليلة عيد الفطر، أو علمنا أن الآن وقد ثبت من دخول شهر الحجة أن الليلة هي ليلة عيد الأضحى، تستحب التكبير تكبيرا مرسلا مطلقا لا يتقيد بوقت، يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام المحراب ويبدأ في الصلاة، وأن يرتفع صوتها سواء كان ذلك في البيوت في الأسواق في أي موضع من هذه المواضع في الطرقات رفع هذا الشعار. ودليله في الأول يعني في المنازل في عيد الفطر قوله تعالى: ولتكملوا العدة، قالوا العلماء ولتكبروا الله على ما هداكم، قال لتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان، فهي تكمل بغروب شمس ليلة عيد الفطر، ولتكبروا الله هنا يبدأ وقت التكبير، وفي الثاني في عيد الأضحى القياس على عيد الفطر، وفي رفع الصوت إظهار لشعار العيد. طبعا يستثنى من ذلك المرأة إذا حضرت مع غير محارمها فالأولى لها هو الستر وخفض الصوت. وكما ذكرنا يستمر التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، والتكبير هو أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى ولأنه شعار ذلك اليوم كما جاء في الآية. وإذا كان يصلي منفردا فالعبرة بإحرامه هو. أما التكبير المقيد الذي يكون خلف الصلوات فقد قال: وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات. إذن ليس هناك تكبير مقيد في عيد الفطر، عيد الأضحى هو الذي يكون فيه تكبير مقيد خلف الصلوات المفروضات كما قال عند الشافعية، وحتى غير المفروضات كالنوافل حتى لو كانت مفروضات فائتة قضاء أو كانت صلاة جنازة فيستحب التكبير خلف كل صلاة. متى يدخل التكبير؟ قال: من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يعني تكاد تكون يوم أو هي بالضبط يوم عرفة كاملا من الفجر، ويوم العيد، ويوم 11، ويوم 12، وإلى صلاة العصر يوم 13، فأربع أيام كاملة بعشرين صلاة، واليوم 13 الفجر والظهر والعصر، فهذه 3 صلوات، فهذه 23 صلاة. فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعمر بن ياسر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداء يعني الفجر، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. وقد روى هذا الحديث الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح. أما الحاج طبعا فهذا مشغول بشيء آخر غير التكبير وهو التلبية، فلذلك متى يبدأ في التكبير؟ هو مشغول يوم عرفة بالتلبية، لفظ التلبية أفضل في حقه من لفظ التكبير، ويستمر يعني تلبيته إلى أن يبدأ في أسباب التحلل، وهو برمي جمرة العقبة إن كان بدأ بها، أو بأي شيء يبدأه به من أسباب التحلل، وهذه سوف تأتي إن شاء الله في كتاب الحج. فعلى هذا فأول صلاة تأتيه وقد تحلل، حسب لو مشى على أفعال الحج، يكون يرمي جمرة العقبة مثلا بعد فجر يوم العيد ويقصر شعره، فيكون حل التحلل الأول. عند ذلك ينقطع فضل التلبية في حقه، لأنه قد أدى النسك الآن، والذي يتبقى عليه بعض الأعمال كطواف الإفاضة مثلا ورمي أيام التشريق، فيستحب الآن التكبير في حقه. فأول صلاة تأتيه على هذا الترتيب هي صلاة الظهر يوم العيد، فيستمر من صلاة الظهر يوم العيد في تكبير مقيد خلف الصلوات، وليس تكبيرا مطلقا في كل وقت، إنما خلف الصلوات. من صلاة الظهر يوم العيد أو يوم النحر، لأنها أول صلاة تأتي بعد انتهاء وقت التلبية، ويستمر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق، لأنها آخر صلواته بمنى، إذ أنه يفترض أنه يذهب عند الجمرات عند الزوال ويرمي ثم ينصرف، فكأن صلاته الظهر ستكون خارج منى. هذا طبعا لو فعل هذا، أما لو صلى في منى فهو عموما صلاة تكبيره إلى صلاة الفجر يوم ثالث أيام التشريق. وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي، لأن التلبية هي شعاره المطلوب منه. وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر، فليس هناك تكبير بعدها، إنما هو تكبير مرسل ليلة العيد فقط لأنه لم يرد. ولو كبر الله بلفظ بصيغة الله أكبر الله أكبر وكررها مرارا فهذا جيد، لكن هناك من العلماء من استحب، وقد ورد هذا عن بعض آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يكبرون بهذا اللفظ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يقول هذه 3 مرات، ويزيد كما قال الإمام الشافعي في الأم استحسانا، يقول ثم بعد ذلك يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. وأي صيغة جاءت فيها نوع من التكبير فهذا إن شاء الله يعني جائز، ويحصل به أصل السنة. ومن المسألة التي تلحق وذكرها بعض العلماء أن شهادة هلال شوال لو شهد بذلك أناس وقبلت شهادتهم يوم 30، ونحن قد دخلنا يوم 30 صائمين، فثبت أنه هذا اليوم هو أول شوال، نفطر وجوبا إذا صحت وعدلت شهادتهم. فإن كانت شهادتهم وتعديلها قبل الزوال، قبل زوال مثلا الساعة 10، بحيث بقي زمن يسع الاجتماع وأداء الصلاة والخطبتين أو حتى جزء من الصلاة ولو ركعة منها فتكون أداء، في هذه الحالة نصليها، وإلا إذا كان لا يكفي الوقت فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، كأن تصلى بعد الظهر أو تصلى من اليوم التالي. ومما يشرع أو لا بأس به أو نقول له يباح أو من المستحسنات الاجتماعية والتقاليد الاجتماعية هو التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر، وكدخول السنة مثلا أو في الجمعة أو دخول شهر، وتذكير الناس بهذه الأوقات التي تمر عليهم. فهذا الأمر يعني الأولى أن يقال في إنه مباح وهو تابع للعادات الاجتماعية، ولا يدخل إن شاء الله من البدع، لأن تهنئة الناس وإدخال السرور عليهم هذه من المستحبات. وقد ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله أن هذه التهاني مشروعة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا، فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك، وساق ما ذكر من أخبار وآثار وإن كان في بعضها ضعف لكنها بمجموعها يحتج به في مثل ذلك. ثم قال ابن حجر: ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، فإذا الإنسان أتاه خبر طيب فيشكر الله بسجود، فكذلك إقبال العيد هو موسم سرور وتقبل طاعة إن شاء الله، فلا بأس من تهنئة الناس والدعاء لهم بإقبال القبول. وبما ورد في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك، أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه، يقول: لا أنسى هذه طلحة. وفعل هذا، فالأولى أن يقال إن هذا الأمر من الجائزات المشروعة وليس في ذلك حرج إن شاء الله. ومن المستحبات أن يحيي المسلم ليلتي العيدين كغيرها من الليالي بالعبادة، ويحصل ذلك بإحياء يعني معظم الليل أو يعني ما شابهه. بل قال بعضهم إنه لو صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة حصل أصل سنة الإحياء. وقد ورد فيها حديث ضعيف: من قام أو من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. والحديث ضعيف، ولكنه معتضد بأصل صحيح وهو استحباب التهجد وقيام الليل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يغفل السنة كلها بدون قيام ثم يقوم تلك الليلتين بقيام، فهذا من المنافي لتحري الخير. فكلا الليالي ليالي فاضلة، لكن ليالي العيدين ليالي غفلة، ليالي انشغال، فبالتالي يشرع له ويتأكد أن يخص، أقصد أن يعني يحيي هاتين الليلتين بالتهجد ولا يغفل عنها، لأنه لو كان يقوم في بعض الليالي ثم نسى هاتين الليلتين لانشغاله فهذا يكون لكثرة المسائل أو المشاغل التي تلحقه في استعداد لصلاة العيدين وزكاة الفطر والأضحى، فيأتي التأكيد عليه أن لا يغفل عن هاتين الليلتين بدون تخصيص لهما عن بقية الليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعله حجتنا لا حجة علينا، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.